سيدة بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات،
شافعات نافعات،
هن أزواج الرسول والبنات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والظاهر ليس يعلوه شيء والباطن ليس من دونه شيء، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه، صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن النظراء والأشباه، سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه، وأشهد أن لا إله إلا الله الفعال لما يريد، القوي الكبير العظيم الرحيم الودود، ربنا ورب كل موجود، نشهد شهادة الحق واليقين أنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، بل هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلهي إلهي كم جئت بابك سائلا فأجبتني، إلهي كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني، عيناي عيناي لو تبكي بقية عمرها لاحتجت بعد العمر عمرا ثاني، إلهي إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فأنت أهل العفو والغفران، روحي لنورك قد هفت وتشققت عطشا له أركاني، فاقبل بفضلك توبة العبد الذي فاقبل بفضلك توبة العبد الذي قد جاء هربا من دجل العصيان، واجعله في وجه الخطايا ثابتا صلبا قويا ثابت الإيمان. وامنن بعفوك، وامنن يا رب بعفوك، وامنن إلهي بعفوك، وامنن بعفوك، إن عفوك وحده سيعيد نبض النور في الإنسان. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا. ربنا دعوناك فأجب دعاءنا، سألناك فأعطنا سؤلنا. يا إلهنا، يا ربنا، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم ضعفنا وذلنا وفقرنا ومرضنا وحاجتنا، استر علينا بسترك الذي لا ينكشف. اللهم ارفع عنا الضر فأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل داء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنها قد عجزت علوم الناس وعجز علوم الطب، وليس لنا سواك أن ترفع عنا الضر فاكشفه عنا وارفعه عن الدنيا. أنت الذي جئت به ولا يرفعه سواك. ربنا ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مصابنا. اللهم إني أدعوك لكل من ابتلي بهذا الداء وبغيره من الأمراض أن تجعله طهرة له وكفارة لذنوبه ونورا له في قبره، وأن تحفظ سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. احفظ بلدنا وسائر بلاد العالمين من هذا الداء يا قوي يا متين. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم أمواتنا، ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم إنا ندعوك أن تجعل من مات بهذا الوباء عندك من الشهداء، وأن ترضي أهلهم بحكمك وقضائك يا رب العالمين. الله الله الله. يا من صمتم لله 30 يوما وقمتم بتوفيقه 30 ليلة وتصدقتم وقرأتم وأديتم وعملتم، كيف أنتم؟ كيف أنتم بعد صيامكم؟ كيف أنتم بعد هذا الابتلاء والبلاء العظيم؟ كيف أنتم في بيوتكم؟ كيف أنتم مع أولادكم وأهليكم؟ كيف أنتم مع أنفسكم؟ كيف أنتم مع إيمانكم؟ كيف أنتم بعد رمضانكم وشهركم؟ كيف أنتم؟ ما من أحد منا إلا ويشكو بعد رمضان، وهذه ليست شكوى خاصة بطائفة من الناس دون طائفة، بل يشكو منها الجميع بعد الجد والاجتهاد، بعد العودة من العمرة أو الحج، بعد الخروج من رمضان، وهذه الهمة العالية والإقبال الذي نراه ظاهرا واضحا على جميع الناس على طاعة رب الناس. فإذا خرج رمضان عاد الكثير منا ويشكو، والمتحدث والمشاهد يشعر بهذا لا محالة، يشعر به ويحس به، يشعر أنه تغير حاله، أقبل على الدنيا بلذاتها. وهذا يحدث أيضا مع من؟ مع من ابتلي بمرض، في أثناء مرضه يعاهد ربه ويقسم على الله ويعد نفسه ويتفق معها أنه إن عافاه الله، إن أخرجه الله، إن نجاه الله، ليفعلن من الخير ما لا يعلمه إلا الله. فإذا عوفي من مرضه عاد إلى أصله وعاد إلى سابق عهده، وربما انتكس، وربما عاد إلى درجة أقل. هذا الذي يسميه أهل التربية بالفتور، والفتور هو سكون بعد حركة أو توقف بعد مسير أو كسل بعد جد واجتهاد. يقال فتر الشيء إذا ضعف، وهذه عادة الناس جميعا. لا يمكن أبدا أن تستمر في ارتفاع دائم، لا يمكن، استحالة. إلى أين تصل؟ لا بد بعد كل ارتفاع من نزول، لا بد بعد كل شرة في العبادة من فتور. لهذا أقول هذه شكوى نشكو منها جميعا ولا يتبرأ منها أحد، لكن من الناس من يستسلم لهذا الفتور وهذا الضعف ويرضى به ويعيش معه، فينقلب حاله ويسوء مآله ولا يدري متى يأتيه الموت. أنا أقول لنفسي ولغيري، من منا ينجو من هذا البلاء؟ يعلم الله، يعلم الله أن هذا امتحان واختبار وشهادة وبرهان من رب العالمين ليعلم الناس مسألة غابت عنا كثيرا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة، لا يفرق بين صحيح ولا مريض، ولا كبير ولا صغير، ولا غني ولا فقير، ولا من يأخذ بالأسباب ولا من يدع الأسباب، لكن وجب علينا أن نأخذ بالأسباب طاعة لله عز وجل، ثم بعدها نتوكل على ربنا، لأن الأمور بيده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بعد الأخذ بالأسباب. قلت وأقول وتسمعون وتشاهدون معي، كم من غني، كم من قوي، كم من مفتر، كم من ظالم، كم من ضعيف، كم من فقير أصابه البلاء فنجا، ومنهم من كانت منيته فيه. أسأل الله أن ينجينا وأن ينجي أبناءنا وبناتنا وأن يعافي أحبابنا وأن لا ينقص منا أحدا، وأن يصرف وأن يرفع عنا هذا البلاء بحوله، هو رب الأرض والسماء. إخوتي أحبتي في الله، تعالوا بنا نسأل أنفسنا، كيف نحن بعد رمضان؟ أين نحن بعد هذا النشاط والهمة، بعد الخوف من رب العالمين، بعد أداء الواجبات على أشدها؟ قال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا عند تفسير قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بدأ بالصبر قبل العبادة، قال لا بد قبل العبادة من صبر، لا بد قبل العبادة من صبر يذوق مرارته حتى يجد بعدها لذة العبادة. وقال ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تذوقت حلاوته 20 سنة ثم تنعمت بلذته 20 سنة. لا بد لكل عبادة من صبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. كل عبادة لا بد من صبر، كل طاعة لا بد من صبر، بل للعجب كل عمل حتى من أمور الدنيا لا بد من صبر ولا بد من اجتهاد. لهذا قال أحد الصالحين: سقت نفسي إلى طاعة الله وهي تبكي حتى تنعمت بطاعة الله وهي تضحك. تاني يقول: سقت نفسي إلى طاعة الله وهي تبكي فانساقت إلى طاعة الله وهي تضحك. سقتها أي أجبرتها ألزمتها. كثير من الناس يقول أو يعتذر ويقول: مش قادر، مش عارف، أنا بحاول أتوضى مش عارف، وحاول أقرأ القرآن مش عارف، أحاول أصلي مش عارف، أحاول أفعل الخير مش عارف، أحاول أصفح عن الناس مش عارف، أحاول أن أصل رحمي لا أقدر عليه لأن هذا أذاني، وهذه العبادة ثقيلة علي، وهذا البر يصعب علي. أقول: كل طاعة وكل عبادة تحتاج إلى صبر ومجاهدة، فإن جاهدتها وصبرت عليها ذقت حلاوتها. كابدت قيام الليل 20 سنة لا أجد لذة، وهذا كلنا يشكو منه. أنا أصلي ولا أجد طعم للصلاة، أنا أقرأ القرآن ولا أفهم ما فيه ولا أجد لذة لقراءة القرآن، حتى متع الدنيا نأكل ولا نجد للأكل طعما ولا لذة. أقول: كل هذا يحتاج إلى صبر، إلى مجاهدة، إلى إصرار وحرص حتى تذوق بعد ذلك حلاوتها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. عجيب، هو ينادي على من؟ على المؤمنين، يقول لهم آمنوا بالله، هم مؤمنون، كيف ينادي عليهم ويطلب منهم أن يؤمنوا؟ هو هذا موضوعنا، هو ماذا بعد العبادة؟ ماذا بعد الإيمان؟ ماذا بعد الطاعة؟ ماذا بعد قراءة القرآن؟ ماذا بعد البر؟ بر آخر. ماذا بعد الطاعة؟ طاعة أخرى. ماذا بعد الكف عن المعصية؟ كف آخر عن معصية أخرى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال أهل العلم في معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قال: يا من آمنتم، تقليدا، آمنوا اعتقادا. أنا اتولدت مؤمن، أنا وجدت نفسي أصلي، وجدت نفسي أصوم، نعم، لكن أريد أن أذوق حلاوتها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يعني يا من آمنتم بالفطرة، يا من آمنتم ظاهرا، يا من آمنتم بغير عقيدة آمنوا اعتقادا. وقال بعضهم: يا من آمنتم في الماضي آمنوا فيما تستقبلون، يا من آمنتم في الماضي آمنوا فيما تستقبلون. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قال: يا من آمنتم استقيموا على الإيمان، كما جاء سفيان ابن عبد الله أبي عمرو أو أبي عمرة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، كما في المسند والسنن من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. شوف الترتيب الجميل من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تجمع الخير كله، ولن تبقى على حالة واحدة دائما، بل احرص أن يكون أقل شيء أن تحافظ على الصلاة، لأنها خير الأعمال، لأنها خير الأعمال، وأن تبقى على وضوء، أي طاهرة، طاهرة العقيدة، طاهرة اللسان، طاهرة المطعم والمشرب، أن تبقى على وضوئك أي طاهرا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أحبتي في الله، كلنا يشكو بعد رمضان ينزل ويهبط، طيب ماذا نفعل؟ هذا هو الفتور، هذا هو الداء الذي لا يصيب طائفة دون طائفة، بل حتى العباد والزهاد، حتى الدعاة والعاملين، حتى الشيوخ الكبار، لا بد أن يحدث، لكن لدرجات متفاوتة. لا يمكن يكون الداعية الشيخ العابد الزاهد التقي النقي مثله مثل غيره، نزوله محدود. لهذا روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صححه العلامة الألباني من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عامل شرة، ولكل شرة فترة، لكل عامل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، وفي رواية: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا الله. وفي رواية عند الطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عامل، شوف لكل تفيد العموم، إن لكل عامل شرة، كل واحد فينا بتأتيه لحظات، أيام، ساعات، يجد في نفسه همة، يجد في نفسه رغبة للعلم، للقراءة، للعبادة، للنفقة، للإحسان إلى الناس، للصدقة، لأي فعل خير، نشاط، وفعلا تجد بسم الله ما شاء الله، وكل هذا بتوفيق الله. أسأل الله أن يوفقنا، ووالله ما لأحد في الناس في عبادة يؤديها لنفسه شيء، وإنما الفضل لله وحده. قل: بفضل الله وبرحمته، بفضل الله وبرحمته، أسأل الله أن يوفقنا. في الحديث كما قلت لكم قال النبي لكل عامل أو إن لكل عامل شرة نشاط وهمة واجتهاد وأيام كده تلاقيه. وكثير جدا من الرجال والنساء من الإخوة والأخوات يقول أنا كان في أول التزامي ما شاء الله، وهي تقول في أول حجابي إيه ده، إيه الحلاوة دي، إيه الجمال ده، ده أنا لما خرجت ولبست الحجاب كده كنت حاسة أن أنا بطير في السماء، كنت سعيدة جدا، لما كنت بقف أصلي بحس بطعم الصلاة، لما كنت بقرأ القرآن بحس بلذة القرآن. شوية شوية بدأت مانيش حاسة بحاجة، بل بالعكس منهم من يتأخر يتراجع بعد ما كانت لابسة نقاب لبست خمار، بعد ما كانت لابسة خمار لبست طرح لف، بعد ما كانت لابسة طرح لف ربطت شربة على رأسها وحطت مكياجها وطلعت. إيش اللي حصل؟ هو هذا الفطور، هو هذا الداء العضال، هو هذا المرض الخطير الذي يجب على العبد أن يحذر منه. والعجيب أن هذا الداء يتسلل رويدا رويدا إلى القلوب شوية شوية. لهذا قال أهل العلم الإسلام حصوب فرائض وشرائع وحدود وسنن ونوافل، حصون إذا تسلل الشيطان إلى حصن النافلة فهدمه سيتطرق ويدخل إلى حصن الفريضة. إذا تسلل الشيطان إلى حصن المكروه فتجرأت على المكروه تسلل حتى وصل إلى المحرم فتستهين به. بعض الناس لما يسأل يقول هو فرض ولا سنة، تقول له سنة يقول لك سهل. هذه أول المصائب، هذه بداية الانحدار، بداية الهدم، بداية الوقوع في الخسران وحبائل الشيطان. لهذا وجب على العبد أن يكون يقظا لنفسه وقلبه، يقظا لعدوه وشيطانه، يكون وقافا. قلت قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل عامل شرة، أيضا قال ولكل شرة فترة. والفتور هو الضعف بعد القوة، هو السكون بعد الحركة، هو التوقف بعد المسير، يقف خالص. ومنهم من يمشي بطيئة، ومنهم من يسكن لكن فيه حركة. أقول فتور وهو الضعف والوهن، وربما أدى إلى الموت، وربما أدى إلى الانتهاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى سنتي. يا سلام، يعني ما يقلش عن الفرائض وعن 12 ركعة من النوافل المؤكدة غير الوتر، ما يقلش عن كده، لكن ممكن جدا كان بيصلي الضحى 8 ركعات يصلي ركعتين لا بأس، ترك صلاة الضحى لا بأس، كل ما كان يتوضأ يصلي ركعتين ترك، لكن أقل شيء أن تكون إلى سنة رسول الله التي كان يداوم ويحافظ عليها. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، وقيل وفي رواية فقد نجا. ومن كانت فترته إلى غير سنتي فقد ضل، فقد ضل. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يسترنا وإياكم. الفتور داء خطير جاء ذكره في كتاب ربنا في آية واحدة من سورة الأنبياء، له ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا في وصف الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يبقى الخلق الوحيد الذي يستمر على شرة على اجتهاد ولا يفتر أبدا هم الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون أبدا. أما البشر يرتفع وينخفض، يزيد وينقص، كما عرف أهل العلم الإيمان، قالوا الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان، ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، والناس متفاوتون ما بين الزيادة والنقصان. لكن أقول وأحذر نفسي وإخواني بعد رمضان، بعد هذا النشاط، بعد هذا الجد، لا أنزل حتى أترك الأشياء التي كنت أفعلها. لهذا أوصيكم وأوصي نفسي، إذا كنت أقرأ القرآن في رمضان في كل يوم بجزء فلا تترك قراءة القرآن، ولو تقرأ حزبا أو ربع حزب أو وجها من صفحة من القرآن أو آية من القرآن، لا تترك شيئا مما كنت تفعله في رمضان. كنت أصلي الليل، أقوم الليل بإحدى عشرة ركعة وأطيل في القراءة، أقول لك لا تدع قيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله ابن عمرو، وقيل لعبد الله ابن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لا تكن. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من الكسل: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فأنبه إخواني وأخواتي كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تدع قيام الليل ولو بركعة قدر حلب شاه. تاني يقول: لا تدع قيام الليل ولو بركعة، هو ما فيش حاجة اسمها قيام بركعة، لكن هو يقول أقل حاجة إيه؟ ركعة. ولو بركعة قدر حلب شاه، أقل حاجة خالص، لكن لا تدع قيام الليل. فأنا أوصيك وأوصي نفسي بهذا، أن أداوم على الطاعات التي اغتنمتها. أنا كنت أتصدق في رمضان، لا تترك الصدقة. كنت أبر الناس في رمضان، أهلي وجيراني، أستمر. كنت أكف الأذى عن الناس، تركت الكذب، تركت الغيبة والنميمة، تركت القيل والقال، تركت الطعن في الأعراض في رمضان. إذا كلمك أحد: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما في الصحيح من حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تدع، داوم عليه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الأعمال أدومها وإن قل. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه. اللي استمرت فيه، اسمع إلى أمنا أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: قلنا لقد ورد ذكر الفتور في كتاب ربنا في آية واحدة بالنص وباللفظ الصريح في سورة الأنبياء، ومن عنده يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته يسبح ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وجاء ذكر الفتور في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في المسند وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، جاء أيضا في حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح الإمام البخاري ومسلم أنها في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب إذا فترت تعلقت به. تاني كده، يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه دخل النبي المسجد فوجد حبلا ممدودا أو مربوطا بين ساريتين، عمودين في المسجد في حبل مربوط، فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب ربطته فإذا قامت تصلي وتعبت أو كسلت أو فترت، وجاء النص هكذا، فإذا فترت تعلقت به. قال النبي المعلم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي الذي جاء بأكمل شرع وأتم دين، دين ميسر، دين لا يحمل الناس على ما لا يستطيعون، جاء بدين يرفع عن الناس الحرج ولا يكلفهم أكثر مما يستطيعون، غضب النبي وقال حلوه إذا صلى أحدكم فليصلي لنشاطه، إذا صلى أحدكم فليصلي لنشاطه، فإذا فتر قعد، وفي رواية فإذا فتر رقد. عجيب، غضب النبي من اجتهاد أم المؤمنين زينب. أنتوا عارفين زينب مين؟ زينب بنت جحش ابن رئاب، زينب بنت جحش أم المؤمنين، زينب بنت جحش التي جاء وصفها في كتاب ربنا بالإيمان، زينب بنت جحش الذي كان الله وكيلا لها في زواجها. احنا في رمضان هذا العام تكلمنا عن الجنة والمبشرات بالجنة، ووالله كنت أريد أن أبشر نفسي وإخواني وأخواتي بالجنة ونعيمها، وأن نشمر ونستعد لها، وأن نجتهد ونصبر من أجلها، وأن نسعى ونعمل رجاء النعيم فيها. هي جنة طابت وطاب نعيمها، هي جنة طابت وطاب نعيمها، ونعيمها ليس بفان، جنة خالدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، من دخلها ينعم فلا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الجنة من دخلها ينعم فلا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. في عمر 33 كلنا إن شاء الله، وأسأل ربي أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ولما أردت أن أتكلم أردت أن أتكلم عن المبشرات بالجنة من النساء، لأن النبي بشر عددا كبيرا من الرجال لكن ما بشر إلا القليل من النساء. منهن من بشرها النبي باسمها، ومنهن من بشرها النبي بوصفها، ومنهن من جاء أنها بشرت بالجنة جملة مع المؤمنين والمؤمنات. لكن من المبشرات بالجنة بالاسم والوصف زينب بنت جحش، لما ذكر ربنا بوصفها بالإيمان فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل جاء ذكرها وتخصيصها بأنها في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العموم وعلى الخصوص. على العموم أن زوجات النبي معه في الجنة، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة فهي معه في الجنة. جاء أيضا ذكر زينب بنت جحش. زينب بنت جحش تعرفوها؟ زوجة زيد بن حارثة. زينب بنت جحش النسيبة الحسيبة بنت عمة النبي، أمها أميمة بنت عبد المطلب أخت عبد الله ابن عبد المطلب، فهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين في الصحيح أو في الصحيحين: كنا جلوسا عند رسول الله، أي نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا. أسرع كنا لحوقا بي، قال بعض أهل العلم لحوقا بها أي موتا، ولحوقا بها أي إلى الجنة. أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين: فكنا إذا اجتمعنا أي نساء النبي نتطاول لنرى أينا أطول يدا. نتطاول، نقول لها مد إيدك كذا شوف إيدي ولا إيدك. وفي رواية أننا كنا نأتي إلى جدار إلى جدر فنتطاول، نقف كده صف ونقول مد إيديك يا نساء النبي ونشوف مين اللي إيدها توصل للجدار، مين كانت أطول واحدة فيهم. كانت السيدة سودة رضي الله عنها وأرضاها، أنا تكلمت عنها في وصفها وكأني بها امرأة جسيمة طويلة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت يدها طويلة. لكن ما مرت سنوات إلا وماتت زينب بنت جحش. الله، ولم تكن أطول نساء النبي يدا. قالت عائشة: فعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف زينب فيقول: أسرع كن لحوقا بي أطول كن يدا، فعلمنا أنها الصادقة. كانت السيدة زينب تشتغل بيديها كما تقول أم المؤمنين عائشة وتتصدق، علشان كده كانت أطول يدا، وكانت تلقب بأم المساكين، تغزل وتصنع بإيدها وتأتي بالمال وتتصدق به، لهذا كافأها الله بأن تكون أطول يدا. تبس صدقة بس لا، كمان وكانت عابدة. انظروا إلى وصفها وحالها، كانت رضي الله عنها وأرضاها تقوم تصلي أي من الليل، فإذا كسلت أو فترت تعبت تعمل إيه؟ تتعلق بالحبل، ربطت حبلا بين ساريتين فتتعلق به، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: حلوه. اسمع بقى لكمال الحديث: ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر، وفي رواية فإذا كسل فليقعد أو فليرقد. قال أهل العلم فليقعد أي يصلي قاعدة، وقال بعضهم فليقعد أي يترك الصلاة حتى يستريح ثم يقوم فيصلي مرة أخرى. فيه دلالة على أن العبد يفتر يضعف لكن لا يحمل نفسه فوق طاقتها. اسمع إلى ما رواه الطبراني عن رجل من الأنصار، قال رجل من الأنصار إن رجالا ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة هي مولاه لعبد المطلب أو لبني المطلب، ذكروا لرسول الله أنها قامت الليل وصامت النهار، مولاه خادمة تقوم الليل كله وتصوم النهار كله. يعجب النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني وأنا رسول الله أصوم وأفطر وأقوم وأرقد، أصوم وأفطر وأقوم وأرقد، فمن تبعني فإنه مني، ومن أعرض عن سنتي فليس مني. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المسألة ليست كثرة العبادة فقط لكن بالمداومة عليها والاستمرار عليها، وأيضا إياك ثم إياك إذا قل الأمر بنا، إذا نقص سعينا وجدنا، إذا قلت همتنا أن نستسلم للشيطان نقول لا أنا مش نافع خالص، أنا مش هصلح خالص، ربنا مش هيغفر لي أبدا، أنا ارتكبت معاصي كثيرة، أنا كنت إيه وبقيت إيه، أنا هلكت. لا أبدا أبدا لا، داومي على الطاعة ولو كانت قليلة. وإذا وقع الإنسان عليه أن يسرع بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى العزيز الغفار، فإنه يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولا يزال باب التوبة مفتوحة حتى تطلع الشمس من مغربها. وإياك ثم إياك أن يصيبك اليأس من رحمة الله عز وجل، أو تظن أن الشيطان قد استحوذ عليك، تقول كما يشتكي بعض الناس أنه لا يقدر على شيء ولا يدري ما الذي يسحبه، يفعل المعاصي بغير إحساس، يفعل كذا بغير إحساس، يقصر في العبادة بغير إحساس، كسل، فتور، تعب، ما فيش جهد، كل هذا يدعي أنه بغير سبب. لا، هو بسبب، بسبب البعد عن الله، بسبب ترك ذكر الله. إياك أن تكسل حتى عن ذكر الله عز وجل، وداوم على العبادات، وإن كانت في نظرك قليلة فهي عند الله عظيمة، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عبد الله، إياك أن يتسلل إلى قلبك داء الفتور الذي يصيبنا جميعا، لكن على الأقل علاجه أن تواظب على السنن التي كان يواظب عليها رسول الله، سنن المؤكدات. إذا كنت قد فعلت عبادة في رمضان فإياك أن تكسل وتتركها. كما قلت لكم أقل شيء، كنت أقرأ جزء، أقرأ وجه، أقرأ آية من كتاب الله وأستمر عليها. كنت أصلي الليل باثنتي عشرة ركعة، أصلي الليل بركعتين. كنت أقرأ في الصلاة بجزء، أقرأ في الصلاة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ألا أدع شيئا. خير الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله، أدومها وإن قل. بذلك إن شاء الله ندخل الجنة. لما تكلمت عن الجنة وتكلمت عن المبشرات بالجنة ذكرت من المبشرات من هي معروفة لنا: عائشة، خديجة، فاطمة بنت محمد، مريم بنت عمران، أسماء معروفة مبشرات بالجنة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. لكن هناك مبشرات لا يعلمهن إلا الله، منهن المرأة السوداء، ولم يذكرها أحد إلا بهذا الوصف. قال مجاهد: قال لي ابن عباس: ألا أريك أو ألا أريك امرأة من أهل الجنة هذه المرأة السوداء. الله، هي كذا المرأة السوداء. سموها أو سموها أم مبشر الأنصارية، لكن هي عندنا المرأة السوداء التي دخلت الجنة فبيض الله وجهها ورزقها بصبرها أن تكون مبشرة بذاتها وتمشي على الأرض وأصحاب النبي يعلمون أنها من أهل الجنة هنيئا لها. هي جنة طابت وطاب نعيمها، ونعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. فالدار دار سلامة، وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. فالدار دار سلامة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقني وإياكم العمل الذي نستحق به غفران ربنا. إخوتي أحبتي، كان هذا لقاء استثناء، لكن لقاؤنا إن شاء الله من الله علينا وعليكم بالعافية أن نبدأ في سلسلتنا المباركة وهي صانعات الرجال مربيات الأجيال. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، التي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا